أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه، وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: البلاء علامة حب الله تعالى لعباده. خلاصة ما سبق: كربلاء حديث حب الله عز وجل والإخلاص له سبحانه والجهاد في سبيله. من هنا كان من الضروري جدا في أجواء عاشوراء ومحرم وصفر وفي كل حين مدى العمر أن تكون العناية متميزة بحديث حب الله سبحانه وتعالى، الذي مر معنا أنه على قسمين: حب الناس لله عز وجل وحب الله سبحانه وتعالى للناس. حب الله أوجب من الاعتقاد بالله، الاعتقاد به سبحانه واجب وحبه أوجب. ثم إن حب الله هو أساس التحلي بمكارم الأخلاق. أنا أذكر الآن خلاصة لما تقدم التركيز عليه. معنى أن حب الله سبحانه وتعالى أساس التحلي بمكارم الأخلاق هو عبارة عن أن من يعتني بتزكية نفسه ولا يوفق، فيجب أن يتنبه إلى أن السبب أنه لم يأتي البيوت من أبوابها. من يعشق تلقائيا يجد نفسه مشدودا إلى أخلاق عشيقه. إذا وجد الحب في قلب، فإن التحلي بمكارم الأخلاق المتناسبة مع هذا الحب أمر طبيعي. أما إذا كان حب الإنسان منصبا على الدنيا وليس على حب الله، على الله عز وجل، فإن حب الله سبحانه وتعالى وحب الدنيا كما في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: كالليل والنهار لا يجتمعان. الإنسان المتعلق قلبه بحب الدنيا ويريد أن يخشع لله عز وجل في صلاته لا يستطيع. الإنسان المتعلق قلبه بحب الدنيا ويريد أن يتخلق بأخلاق الله: الصبر، الحلم، العفو، الصفح، الإيثار إلى غير ذلك، لا يمكنه أن يتخلق بأخلاق الله، يمكنه أن يتخلق بأخلاق حبيبه. إذن هي النقطة مركزية جدا، ويجب الربط بين الجهاد في سبيل الله عز وجل وعاشوراء بالخصوص، بين بدر وأحد وكل معارك الإسلام، كل مواقع الجهاد ومواطنه، وبين حب الله سبحانه وتعالى. عادة حركة الجهاد تكون في الأمة متناسبة مع حبه سبحانه وتعالى، الذي يحمل الشهيد إلى ساحات الجهاد ليخوض الغمرات ويعرض عن الدنيا وما فيها هو حبه لله سبحانه وتعالى وتعلقه به عز وجل. من المناهج في رعاية الحب، حب الله عز وجل في القلوب، تعاهد حب الله سبحانه وتعالى في قلوبنا بالرعاية، من المناهج أن نفكر بالأحكام الشرعية ومخزون حب الله عز وجل الكامن في هذه الأحكام، من قبيل مثلا استحباب الصدقة، وتقدم الكلام حول ذلك، صدقة السر تطفئ غضب الرب. هنا مخزون عظيم من حب الله عز وجل لعباده، التفكير به يجعل الشخص يحب الله سبحانه وتعالى. أو مثلا سائر الأحكام الشرعية، مرت أمثلة، حرمة الغيبة، أن الله عز وجل لا يرضى أبدا بأن يساء إلى شخص، أن يذكر بمكروه في غيابه، ويعتبر هذا من الكبائر. مخزون حب الله عز وجل لعباده ينبغي أن يفكر به في الأحكام الشرعية عموما. هناك عنوان خاص ينبغي أن نفكر بمخزون حب الله عز وجل فيه، هو عنوان البلاء، الابتلاء، ما يواجهه الإنسان من بلاء في الدنيا. هذا البلاء مخزون حب الله عز وجل فيه عظيم، لكن عادة أنت ربما بشكل من الأشكال نسمع كلمة عن أحد من المعصومين فنتصور أن المسألة غير ما نفكر، لكن عادة نفكر بأن البلاء بلاء، وتكون هناك فسحة عجيبة للمناورة للشيطان الرجيم لكي يوحش ما بيننا وبين الله، العلاقة بالله عز وجل من خلال البلاء. لكن عندما نسمع مثلا قول السيدة زينب عليه السلام في كربلاء، ما رأيت إلا جميلة، نجد أننا مدعوون إلى التفكير بشكل مختلف. يعني نحن ننظر إلى ظواهر الأمور ولا ننظر إلى البواطن. تطلع النتيجة أيها العزيز عندما نتأمل خصوصيات المختلفة، الآيات، الروايات، تطلع النتيجة أن حالنا في مسألة البلاء كحال الطفل الذي تأخذه أمه ليضرب إبرة، أو مثلا ليتعرض لعلاج يؤذيه، فيبدأ يتأفف، يضجر، يشاكس، ربما يضرب، ولا يفهم المصلحة في ذلك. هذا البلاء الذي يتعرضه ويتعرض له لمصلحته. تطلع الدنيا كلها هيك، لأن ربنا نعم الرب عز وجل لا يريد أن يدخل أحد النار إطلاقا. لاحظتوا كيف امبارح مر معنا أنه يدخل شخص الجنة لأنه أعطى ماء وضوء لمؤمن في الدنيا. إذن هذه الابتلاءات هي عموما غير ما نتصور، وفيها من مخزون حب الله عز وجل مخزون عظيم جدا. ولو لم يكن في أجواء محرم وصفر إلا هذه العبارة للسيدة زينب عليه السلام، الصديقة الصغرى، ما رأيت إلا جميلة، لكفى أن يربط الإنسان بين أحداث عاشوراء وشهر محرم وصفر والعمر كله والتفكير في مخزون حب الله عز وجل في البلاء. السؤال أولا، ما هو البلاء؟ ما معنى البلاء؟ في اللغة وباختصار باللغة، في كتاب المصباح مثلا، بلاه الله بخير أو شر، وابتلاه ابتلاء امتحنه، والاسم بلاء وزن سلام، والبلوى والبلية مثله. إذن ممكن يكون الابتلاء بالخير والشر. في كتاب مقاييس اللغة يقول الأصل فيه نوع من الاختبار، البلاء نوع من الاختبار، ويكون البلاء في الخير والشر. في أحد محققين عنده كتاب حوالي 12 مجلد أو أكثر، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، الشيخ مصطفوي، خلاصة رأيه أن الأصل في بلوى، لأنه عادة مصير في اشتباه بين المؤمنين أو بين اللي بيهتم بها المسألة بين البلاء والابتلاء، ويصير يفكر أنه هذا خير ولا شر، هي مصلحة ولا الخير والشر. البلاء بالخير والبلاء بالشر هو نتيجة حب الله عز وجل لعبده، وأنه يريد له ما يتناسب مع وضعه، أفضل وضع يناسبه هو الذي يختاره له عز وجل. خلاصة رأي الشيخ المصطفوي أن الأصل في البلاء هو تغيير الحال لتحقيق هدف معين، تغيير الحال لتحقيق هدف معين. وقد يكون هذا التغيير إلى الأحسن وقد يكون إلى الأسوأ. طيب هنا لا بأس أن أقف عند أمثلة عرفية نفهم منها إجمالا كيف يكون البلاء لمصلحتنا. الأمثلة العرفية مثلا يسجل الوالد ولده في المدرسة، كان الولد عم يلعب صار لازم يسجل بالمدرسة، أو مثلا كان في عطلة صيفية انتهت العطلة ولازم يسجل بالمدرسة، غير حاله. والهدف ما هو؟ الهدف أن يتعلم. فإذا تغيير الحال إلى حال مختلف بهدف معين لتحقيق هدف معين. أو مثلا عندما يرى الوالد أن ولده يسرف في النفقة، عم يعطيه خرجية وعم ببذر فيها، فيقلل خرجيته، بهالتقليل هذا غير حاله من حال إلى حال بهدف تدريبه على الاقتصاد والتفكير بالفقراء وما شابه. مثال آخر، عندما يخضع الوالد ولده لعملية جراحية بعد استشارة الأخصائي يطلع ما في مناص من هالعملية، مخزون الحب هو الذي يجعل الوالد يخضع ولده لعملية جراحية، الهدف تحقيق الشفاء، بده يحقق هدف الشفاء، فيغير حاله من حاله انه ما كان موجوع، ما كان مثلا عم بيعاني هالآلام اللي نتيجة العملية، ما كان مجروح، غير حاله لتحقيق هدف. عندما تحمل الأم ولدها من الأمور التي تضره، مطعم أو مشرب أو مثلا لعب، لأنه هاللعب يضره هلأ بده يكتب فروضه، بين قوسين الطريف أنه بيكون البي والأم مقصرين بفروضهم، يعني مثلا مأخرين وقت الصلاة وعم يتفرجوا على فيلم بصيروا عيطوا على الولد، قوم أنت اكتب فروضك، أنه هو عم يتولدن بس هني عاقلين هني عم يشتغلوا صح. عندما تحمل أم ولدها تغير حاله من حال إلى حال لتحقيق هدف معين، والدافع أيضا الحب، هي تريد لو أن من مصلحته أن يأكل هذا الطعام تعطيه، لكن ليس من مصلحته ذلك. وعندنا بعض الروايات الله عز وجل يحمل إنسان من الدنيا كما تحمل أم ولدها من الطعام الذي يضره. مثال آخر، عندما يحكم القاضي العادل على شخص بالسجن أو بغرامة معينة أو حتى بالقتل، قاضي عادل إذا حكم عليه بالسجن لمصلحته بده يشجع العدالة، يقوي العدالة في المجتمع وفي نفس هذا الشخص، وإذا دفع غرامة كمان نفس الشيء، إذا قتل وكان هذا القاضي حاكم شرع القتل لمصلحته هذا الشخص، لأنه سيذهب إلى الآخرة ولن يحاسب كما أنه لو لم يعدم لم يقتل، يعني لو لم يدفع ثمن جريمته هنا لكان عذابه مختلفا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فلمصلحته أن يكون هذا العذاب هنا. ويأتي معنا في بعض الروايات أن الله عز وجل أكرم من أن يثني العقاب العذاب على شخص، إذا عذبه في الدنيا لا يعذبه في الآخرة، لا يجمع عذابين، لأنه هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. مناسب هنا أن أقف عند بعض الآيات والروايات حول البلاء. أولا في القرآن الكريم هناك بعض الآيات تتحدث عن البلاء أو الابتلاء العام لكل الناس، وفي عنا آية تتحدث عن البلاء لغير المؤمنين، وهذا البلاء لغير المؤمنين بنص القرآن الكريم الهدف منه هو رحمة بالمؤمنين حتى لا يصبحوا أمام امتحان صعب، أنه بين الكافر لا يبتلى أبدا، إذن الكفر صح، بيجي معنا توضيح لهذا. وفي أيضا ابتلاء للمؤمنين وهو الأصل، الأصل أن يكون الابتلاء للمؤمن، لماذا؟ لأن الابتلاء تدريب تمحيص ليمحص الله الذين آمنوا. الابتلاء أشبه ما يكون بطابور الإزعاج في الدورة العسكرية، أشبه ما يكون بالامتحان الذي يتعرض له التلميذ الجامعي أو المدرسي أو ما شابه، لأنه حتى يشتد ساعد وعوده ويصير أهل لتولي هذه المهام في المجالات التي يعمل فيها، سواء تدريب عسكري أو دورة أمنية أو مثلا دورة طبية علمية إلى آخره، لابد له من بين قوسين دعسة بنزين، لابد له من تدريب، لابد له من اختبار وتهيئة للمراتب الأعلى. فإذا المؤمن الأصل أن يكون البلاء للمؤمنين، لكن الله عز وجل رحم المؤمنين ببلاء بعض غير المؤمنين، بلاء الكافرين كما سيأتي والآية والرواية في ذلك إن شاء الله. أولا الآيات حول الابتلاء العام للمؤمن وغير المؤمن، بس لما نقلت الابتلاء عام للمؤمن وغير المؤمن ما حدا يتصور انه على حد سواء، لا، الاصل البلاء للمؤمن لان الله عز وجل لا يريد لهذا المؤمن ان يركن الى الباطل، ان يركن الى الدنيا، ان يركن الى الزائل، يريده ان يكون واقعيا منطقيا موضوعيا علميا، يفكر بالوجود كله كما هو، الوجود غيب اكثر منه شهادة، الوجود غيب وغيب وغيب وظلال هذا الغيب عالم الشهادة. الإنسان الذي ينشد إلى عالم الشهادة هو كالطفل الذي ينشد إلى هذه الدوائر الفقاعات التي ينفخ في لعبة معينة تطلع فقاعات وبتصورها شيء موجود. يعني يريد الله عز وجل للإنسان أن يستعد لحياته. ملاحظين في القرآن الكريم سورة الفجر، يا ليتني قدمت لحياتي، هذا حكي، هذا الحياة الدنيا بمنطق القرآن هي دنيا دنيا دنيا. شو يعني دنيا؟ يعني سفلى. إذن تعلق الإنسان بهذه الدنيا إلى حد الحب يعميه ويصمه ويحرفه عن مسار الإنسانية، بصير يقوي فيه البهيمية تكرمه الغرائزية، والإنسان هو عبارة عن إنسانية يحملها حيوان، يعني إنسان حيوان. فإذا تعلق قلبه في الدنيا وبدأ يركز الغرائزية ويقويها فيها، يقتل في نفسه، يقتل الإنسانية ويحشر على الصورة التي رسمها لنفسه، كما مر معنا في الرواية، يحشر بعض الناس على صور يوم القيامة تحسن عندها صور القردة والخنازير. إذن لمصلحة الإنسان أن يبقى معرضا للإزعاج عن الركون إلى الدنيا، بده يظل في حدا لاحقه ينبهه أنت لن تبقى في هذه الدنيا، كالمغترب الذي قد ينسى وطنه فيبقى بحاجة دائما إلى التذكير بالوطن. الوطن هو المستقر الذي لا ينتقل الإنسان منه. الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه بيقول الوطن الآخر، ولا غير هيك ما في وطن، نحن في الدنيا على جناح سفر. الابتلاء العام للمؤمنين وغيرهم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ابتلاء غير المؤمنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون إلى آخره، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن هذا البلاء للكفار، في عنا رواية عن الإمام السجاد عليه السلام، الإمام السجاد بيتكلم عن الآية المباركة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. شو بيقول الإمام السجاد سلام الله عليه؟ عنا بذلك أمة محمد صلى الله عليه وآله أن يكونوا على دين واحد كفارا كلهم، يعني ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكفر الناس كلهم يصيروا كفار، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. بس الله عز وجل بده يرحم المؤمنين أحسن ما يتأثر ويعتبروا أنه ما دام بس نشوف واحد كافر معناها هو غني ومتمول وبيته سقفه من فضة وإلى آخره. الكفار هيك والمؤمنين مش هيك، البلاء يشتد ويخسر الإيمان كثير من الناس، بل بنص القرآن بصيروا كل من الناس كفار. فلذلك كان لابد من الابتلاء لبعض الكافرين تخفيفا على المؤمنين. طيب ليش هول الكفار بالأصل لا يبتلون؟ لأنهم الله عز وجل اختبرهم، أمهلهم، ابتلاهم، فلم ينتبهوا، وصلوا إلى مرحلة الاستدراج والإملاء، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. المثال العرفي أنه واحد بتقضي عمرك بتنصحه، توصل لقناعة مستحيل، بيجي واحد بيقول لك طيب خليني أجرب، بتقول له اللي بيجرب المجرب كان عقله مخرب، أنا جربت. يصل الانحراف في الإنسان إلى مرحلة الله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا، يعني بعد ما يشوفوا العذاب ويشوفوا جهنم ويشوفوا الحساب، إذا بيرجعوا للدنيا بيشتغلوا مثل ما كانوا. بعض العلماء بفسر سبب الخلود في النار هو أن هذا الشخص لو بقي في الدنيا مخلدا لبقي هكذا، فإذا في مرض فيه في كيانه هو هذا، النار جهنم موجودة في كيانه، هو أصبح جهنم. الآية إذن صريحة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. وهنا تسكب العبارات، هذا موقع المال في الإسلام، مش هذا الموقع اللي أنا وياك منشوفه. موقع المال أنه يعسوب، يعني أمير النحل اللي بيجتمعوا حول النحل اسمه يعسوب. يعسوب مين؟ بنص الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعسوب الكفار والفجار ويعسوب المنافقين ويعسوب الظالمين. طيب بالمقابل مين يعسوب المؤمنين؟ عليه سلام الله عليه. يعسوب المؤمنين كيف تعامل مع المال أيها القلب؟ ماذا أخذ علي من الدنيا؟ وماذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك الأمير كان يريد أن يقتدي بالرسول، يعتبر حاله رغم كل ما عمله أنه يريد أن يقتدي بالرسول. كل هذا العمل ليلة الشهادة أريد أن ألقى الله خميصا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحكي عندي وعندك ولا كأنه موجود أصلا من الإسلام. طيب لماذا هذا الانشداد إلى التأسي في أمور الأكل والشرب واللبس وخصوصياتنا الدنيوية بآل أبي سفيان ومعاوية وتفننهم في أنواع الأكل؟ بصير أنه المرأة المؤمنة أفضل صفة إلها ربت بيت، ربت بيت انه هيك ميزي جدا، وبصير الشخص واهتمامه باكله وشربه ومصرياته هو الاصل، والهامش التدين والعبادة الهامش. طيب لم نخلق لهذا، ولا هذا موقع المال، ولذلك لا نستطيع ان نفهم انه والله بعض عباد الله الصالحين بيوصلوا لمرحلة المال لا يعني لهم شيئا، لا يعني لهم شيئا نهائيا. ربما ذكرت مرة أنه في حجي ختيارة من شيعة فلسطين تهجروا قديما، وصلت إلى مرحلة أنه قصة حقيقة وموثقة وسجلتها أنا عن الختيارة اللي بتعرفها مباشرة، وفي دليل بال يعني ملموس، أنا بعرف أشخاصه أنه هذا الكلام صحيح. شافت أمير المؤمنين سلام الله عليه فقالها أريد أن أعطيك صينية الذهب. قالت له يا سيدي شو بدي بصينية الذهب، شو بدي فيها؟ هي بتشتغل بالبساتين بصور، وزوجها مريض وبتحكم زوجها طبعا لا في لا ضمان ولا شيء. فمؤمنة صابرة قالت له دخيلك يا سيدي شو بدي بصنية الذهب؟ قال له شو بدك ماذا تريدين؟ قالت أريد أن أتحدث مع الأرواح، بدي أحكي مع الأرواح. طيب فأعطاها ذلك سلام الله عليه. هي الحجة اللي عم تحكي لي من أقاربنا رحمة الله عليها توفت، وحتى يكون الكلام موثق، الحجة سكيب سويدان. حجة سكيب المرحومة قالت لي بعد مدة يعني توفى ابني أبو وجيه، حجة محمد كوراني أبو وجيه أيضا من أقاربنا، فضيعنا وصيته. قلت لها يا حج ذيبي شوفي لي أبو وجيه وين هالوصية، لأنه الإمام أعطاها أن تتواصل مع الأرواح، يعني الناس اللي بالبرزخ فيها تحكي معهم. فجابت الجواب، الوصية موجودة بالمكان الفلاني مكتوبة على دفتر، والدفتر بالمكان الفلاني. كنت عم بحكي هالقصة بياطر لأخي سماحة الشيخ علي، وكان موجود ابن هالحج اللي هو شاف الوصية. المتوفى الحج أبو وجيه بيقلها له المرأة الوصية موجودة بالمكان الفلاني على دفتر، بس ما يشوفها إلا أبو رائف، أخو أبو رائف أيضا توفى الحج أبو رائف رحمة الله عليه. بس بوقتها لما كنت عم بحكي القصة لأخوي الشيخ علي في ياطر، كان بالمجلس موجود أبو رائف، فقال له الشيخ علي قرأت الوصية؟ قرأتها؟ قال له نعم. جابوا الوصية ونفذوها. طيب هذه العبد الصالحة واصلة لمرحلة منشوف شبيهة وين؟ بحياة المقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي عالم جليل فقيه، ما قدر الشيخ البهائي خندق معه، يعني ما قدر يتحمل زهده الشيخ البهائي. المهم هذا العالم الجليل ذات يوم عم يتلي مي بالدلو، طلع الدلو ملان ذهب، فقال له الله عز وجل إلهي أحمد بده منك مي، إلهي أحمد استقاب مخاهد أنا بدي مي، ودلق هالذهبات. ليش؟ هلا أنا وياك يسيل لعابنا، وأنه طيب كان يعطيهن لحدا، كأنه إحنا ما بدنا، يعني كان يعطيهن لحدا. الله عز وجل في وصل لهالحدث، بس موقع المال مش هذا، في حوائج ويجب تأمين هذه الحوائج، ويجب العمل لتحصيل المال لمساعدة الناس بأكثره، والأقل بيصرفوه عليه، بيوسع على العيال، ما بيفرض على العيال الضائقة، لكن هو بيفرض على نفسه. شو كيف كان يأكل أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أنه الأشعث ابن قيس يدخل إلى مجلس معاوية فبيقول قدم لي معاوية الحار والبارد، الحامض والحلو، وقدم نوعا من الطعام لم أسمع بمثله، مع أنه كان مثل ما بيقولوا مسافر لبرا الأشعث، يعني شارك بالفتوح الإسلامية، يعني شايف الغرب مصطلح بما معناه بالأيام. بقول سألت ما هذا الطعام؟ قدم نوع من الطعام لم أرى مثله. فقال معاوية مصارين البط محشوة بمخ الطير، ونثر عليها الطبرزد. طبرزد هو سكر، نوع سكر مع جوز ناعم منعم، مع لوز منعم، والسكر بوقتها مثل النفط. فبكى الأشعث ابن قيس، سأله معاوية، طبعا تكهرب الجو، معاوية الدهي سأله ما الأمر؟ قال الأشعث دخلت على علي عليه السلام فاستبقاني للإفطار، فلما حان وقت الإفطار دعا بجرابه فقدم له جراب مختوم، فتحوا وإذا فيه سويق الشعير، شعير مجروش وناشف حاف، فلاطفوا الأشعث أنه أبخلت به أم خشيت عليه؟ ليش خاتمه هذا؟ قال خشيت أن يلته الحسنان بخل أو سمن أو شيء يحطه فوق شيء. قال له حرام يا أمير المؤمنين؟ قال له لا مش حرام، بس أنا ما بدي، لأن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما إلى علاقة لا بسيرتي يا الشيخ ولا الحج، ما إلى الجو اللي نحن فيه، طريقة الأكل مش حرام، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من تواضع لله رفعه الله. كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وآله في مسجد قباء، فقدم له إفطار، جابوا له وقت الإفطار، قدم له عس فيه مخيض بعسل، مخيض وعسل يعني لبن دوغ وعسل، فلما ذاقه نحاه وقال شرابان يكتفى بأحدهما، لا أحرمه ولا أشربه تواضعا لله، فمن تواضع لله رفعه الله. مش حرام انه واحد يشرب مخيض بعسل وانه ياكل مثل ما عم ناكل، مش حرام، بس ما يطلب عليين، ما يطلب المقامات العالية، المقامات العالية لها اصحابها. هي الطريقة اللي عم نشتغل فيها نحن بتظل مغامرة، ممكن تضبط ممكن ما تضبط، ممكن الاكثرية لجهنم والبعض للجنة، وممكن لا، انه والله يعني مفهوم الآية المرعبة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يطلع النتيجة الكل مشرك. ليش؟ لأنه اتباع الرغبات، اتباع الميول يقوي عبادة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ عبادة الهوى شو؟ لا حمراء ولا صفراء، عبادة الهوى اتباع الرغبات، اتباع الميول. الآن ثقافة الدنيا أنه الذوق والفن هو اتباع الهوى. أصلا نحن نستبدل التعامل الأخلاقي بشو؟ اتباع الهوى. شو سبب المشاكل اللي بتصير بالبيوت والطلاق ومشاكل بين الأرحام بين العشائر؟ الرغبات، الأهواء، الميول. وصلنا إلى حد واحد بيقولك أنا رأيي هيك واللي مش عاجبه يصطفل. هذا هوى، رغبات. الموحد لا يتصرف بهذه الطريقة، الموحد يرجع إلى الواحد الأحد، شو رأيه وماذا يقول. المشرك يعمل بهواه برغباته. المآكل الخاصة ومدري شو تقوي الهوى، تمكن عبادة الهوى في النفس. هذا الأمر ينبغي أن يحذر منه الشخص، ينبغي أن يحذر. إذن موقع المال مش هذا، مع أنه الله عز وجل يعني جعل جميع أنبيائه يختارون طريق الزهد. في خطبة للأمير عليه السلام نهج البلاغة بيحكي كيف الأنبياء وزهدهم، وجميع الأولياء حريصين على الزهد، لكن مع ذلك بتشوف ولا كأنه في أنبياء كانوا حريصين على الزهد وعدم الأخذ من الدنيا. المطلوب هو عدم التعلق بالدنيا، المطلوب عدم عبادة الشهوات والأهواء. هذا عادة لا يمكن أن يتحقق بدون زهد في الدنيا، بدون إعراض عن ملذات الدنيا. بوصل لابتلاء المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، إلى قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله عز وجل ما بده مؤمن ضعيف، لا يريد مؤمنا ضعيفا، ضعيف الإرادة، ضعيف البنية، ضعيف يعني البنية النفسية، ضعيف القرار، بمجرد أن يواجه صعوبة يتراجع. لا، بده سبحانه وتعالى أشخاص موقنين اليقين، صلابة الإيمان واليقين. المؤمن أصلب من الجبل، فإن المؤمن لا يستفل من دينه شيء، الجبل يستفل بالمعاول والمؤمن لا يستفل من دينه شيء. هي الشخصية القوية المتماسكة، شخصية ليست ضعيفة أمام هوى، أمام رغبة، أمام ميول. فشخص بيقول أنا بدي أصير متدين، يختبر هل يصدق أو لا. بشوف حاله أنه ما ضبط معه، بيرجع بيعرف أنه هو أصغر مما تصور، بيحاول مرة تانية مرة تالتة، ما بده يظل يقضي عمره بجهاد النفس، في ساحة جهاد النفس. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. البلاء على قدر الإيمان. أنا ذكرت نماذج من الآيات، هلأ بعض الروايات. البلاء على قدر الإيمان، الإمام الصادق عليه السلام يقول إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. سؤال، كل ما شخص ارتفع صف بالدراسة المادي بصير أصعب ولا لا؟ طبيعي. الامتحان بصير أصعب ولا لا؟ أيضا اللي عم بيقول أنا أريد أن أكون موحدا وأريد أن لا أشتبك مع الدنيا، أريد أن أكون في عالم الشهادة وأنا موقن بعالم الغيب وأني إليه راجع وسأعرض على الله عز وجل، طيب توكل على الله. اللي عنده هالقناعة هذه الحقيقية الأساس بده يكون مختلف وضعه عمن لا يمتلك هذه القناعة. وإذا ضعفت، بين قوسين أيضا، إذا ضعفت القناعة العقيدة بالآخرة يتساوى سلوك المؤمن وغير المؤمن، لأنه بالأصل هو مؤمن بالغيب ونسي الإيمان بالغيب، يصير يتساوى سلوكه مع غير المؤمن. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب علي عليه السلام، إنما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة، فمن صح دينه وحسن عمله اشتد بلاؤه، وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثوابا لمؤمن ولا عقوبة لكافر، ومن سخف دينه وضعف عمله قل بلاؤه. إلى أن يصير كافر وممعن في الكفر، ما بيعد الله سبحانه وتعالى يمتحنه نهائيا، يملي له يستدرجه. الإمام الباقر عليه السلام يقول إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه. بعد عنه عليه السلام، كلما ازداد العبد إيمانا ازداد ضيقا في معيشته، ازداد ضيقا في معيشته الدنيا. طبعا هون بدي مهد بشغلي، حاجتنا من الدنيا الحقيقية غير هالحوائج اللي هلأ بنشتغل على أساس. الله عز وجل ما بيحرم حدا حاجته الحقيقية، لكن نحن مثلا بنحتاج من الأكل هالقد بناكل أضعاف مضاعفة، نحتاج من اللبس هالقد بناكل أضعاف مضاعفة. وهلأ المسألة الطبيعية بالدنيا أنه في مشكلة زيادة الأكل، شو بدنا نسوي فيها؟ بعض الدول تتلف أيضا المواد الغذائية، بعض الأشخاص بيدفع أموال طائلة لشفط الدهون أو ما شابه. المهم في مشكلة بعدم تقدير الحاجة الحقيقية للأخذ من الدنيا في المجالات المختلفة. فالشيطان بيجينا بس نصير نحكي انه واحد لازم يعني ما يهتم بالدنيا ما يتعلق، بيتصور الشخص منا انه المقصود ان لا نهتم بحوائجنا. ما حدا عم بيقول هيك ابدا، نهتم بحوائجنا الحقيقية وشوي زيادة. مثلا واحد عم يأكل هلأ طريقته بالأكل، يكفي ان يبدأ بالتدرج بان يقوم عن الطعام وهو يشتهيه، ينقص لقمة عن المتعارف، بعدين بصيروا لقمة ونص. بس هو عم يتدرج بخط انه لا يريد ان يكون هل امتلأت وتقول هل من مزيد. المرعب انه نحن عم نتدرج بكثرة الاخذ من الدنيا، وعندما نقنع بسقف معين فالسبب انه مش قادرين. لكن يعني إذا استطعنا فنثب على هذا الشيء وبكل هيك إقبال ورغبة. كلما ازداد العبد إيمانا ازداد ضيقا في معيشته، لأنه أخطر شيء عن سكرات الموت شو هو؟ تعلق في الدنيا، تعلق بالدنيا، تعلق. الله سبحانه وتعالى بده إيانا نلبي حاجاتنا لكن بدون تعلق. يعني واحدنا محتاج أكل يأكل صحتين وعافية، والإسلام الدين ما بيحط راسه بالتعبير العام براس أكل وشرب ولبس. إسلام لا يوجه خطابه للأكل وللشرب، يوجه خطابه للنفس البشرية كيف تتعامل مع هذا الأكل مع هذا اللبس. هل النفس رخيصة وضعيفة بحيث تصبح أسيرة لهذا الشيء، أم أن النفس يأكل واحد شو ما بده؟ في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، الله عز وجل أكرم من أن يحاسب على أكل أعطاها للشخص أو شربة ماي وماي بارد أو غيره. بس التعلق أخطر شيء عن سكرات الموت، أن الإنسان نتيجة تعلقه بالدنيا يصبح في سكرات الموت كمن يرى أن شخصا يحمل سيفا ضخما مثلا ساطور طويل وعريض وهيك، ويريد أن يقسمه نصفين، بده يفصله عن الدنيا عما تعلق به. طيب لو فرضنا أنه واحد جاب هالبراد قدام هذا الشخص المتعلق بالدنيا وصار بده يحرقه، براده بده يحرقه، وجاب السيارة وجاب من رشوم هالكنبيات كنبية كنبية، قديش هو بيشعر أنه عم يتمزق؟ طيب مجموع هاي الأمور الدنيوية المتعلق فيها، ومنها الجاه ومنها الأولاد ومنها البيت اللي عمر، مجموع هالأمور قديش متعلق فيها؟ لأنه أمضى عمره يعزز فيه العلاقة بالدنيا، التعلق بالدنيا. هذا التعلق خطير. أن يأكل الإنسان من الدنيا الحلال كيفما كان لكن لا يتعلق بالدنيا، مسألة طبيعية وما حدا بيحاسب عليها. لكن أن يصبح عبدا لسلعة من السلع، أنه السيارة مثلا والله محلها الجراج، هو حاططها وين؟ بالقلب، وإذا جرحها الولد بيضرب الولد ضرب مبرح لأنه جرح السيارة. السيارة لازمة للبيت، ما حدا بيقول مش لازمة، لكن طبعا ما حدا يأخذها طعجة، مش الرنجات هي اللازمة، ومش أنه السيارات الغالية والمئة ألف ومدري شو، وأنه صير شيخ مثلا لما تجيب سيارة، شيء مرعب. هذا مرعب. السيارة اللي ما بتتعطل مثلا، هذا كيف؟ طيب فإذا السيارة ضرورية لكن مكانها وين؟ الإسلام يقف يهتم بهذا التعلق. أنت أيها الإنسان المكرم، أنت إنسان خلق الله عز وجل لك الوجود كله، استفيد من هالوجود كله، لكن لا تكن عبدا للسلع، عبدا للأشياء، عبدا للمقام، أنت أكبر من هيك. مثل واحد بيشوف ابنه بدني نفسه لأمور ما إلى عازي، وبيقعد مع ناس أصلا منحرفين، بيقول له يا أبي أنا بدي إياك يا ابني كبير، ما تشتغل بهالطريقة. الله سبحانه وتعالى لذلك حتى لا يتعلق الإنسان بالدنيا، كل ما ازداد إيمانا بيستاهل صار أنه الله سبحانه وتعالى يحرره من الدنيا، يحذر من الدنيا. كلما ازداد إيمانا ازداد ضيقا في معيشته. أيضا الروايات في مجال البلاء كثيرة جدا، طبعا يتسع الحديث لإعطاء عناوين وخطوط عامة عريضة توضح الفكرة. إذا أردنا أن نقف عند مثلا بعض أسباب الابتلاء، ما هو أو ما هي الأسباب التي يبتلي الله عز وجل المؤمن لأجلها؟ أولا يحميه من الاشتباك بالدنيا كما تقدم الآن، خشية أن ينشد إليها. ثانيا يكفر عنه سيئاته بالبلاء، حتى ما يتحاسب هونيك يتحاسب هون. عندنا الروايات كثيرة في هذا المجال، من جملتها أنه واحد ما بيكون عنده سبب لتكفير سيئة عنه إلا أن يبتليه الله بالهم، فبيصير مهموم، بصير له شغلة معينة، بينسرق منه مبلغ مال مثلا، بينهمه بعدين بيرجعوا المصاري، فبيكفر الله عز وجل عنه سيئاته هيك. إذن البلاء قد يكون تكفيرا للسيئات، تنظيف من المعاصي. ثالثا، يدرب المؤمن ليشتد ساعده أكثر فيؤهل لمراتب أعلى. السؤال، كيف يواجه المؤمن البلاء؟ أولا، مش مطلوب أنه واحد يتكيف مع البلاء، لكن بدنا نفهم أنه البلاء بما كسبت أيدينا. الله عز وجل ما بيبتلي واحد بدون سبب. فإذا الأصل أعمالنا، مطلوب أن ندعو لرفع البلاء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فأما الدعاء فيدفع عنكم البلاء، وأما الاستغفار فيمحو ذنوبكم. إذا مطلوب أن ندعو لرفع البلاء. ثانيا، أن نفكر في أسباب هذا البلاء مع التدقيق في مراقبة النفس. أحيانا بيحكي واحد كلمة، هالكلمة بتكون سبب لابتلاء معين، فبدنا ندقق. يعني أول شيء ندعو لرفع البلاء ونشوف شو الأسباب حتى نزيل الأسباب، بدنا ندقق مراقبة أنفسنا. إنه بيحكي كلمة مثلا فتكون سببا ببلائه، صارت قصة بثكنت الشيخ عبد الله بعلبك مع شخص كان بأيام اللي كانوا الإخوان الحرس على الثورة الإسلامية بثكنت الشيخ عبد الله ببعلبك. كان أحد الإخوان طالع على الثكنة لأنه كان عمله هونيك بالثكنة، ويوميا بيطلع، تعرفوا قدام الثكنة في طريق وبعد الطريق في وادي، يوميا بيحط سيارته هونيك وبشد فريم الإيد وبيمشي الحال ما في شيء. يوم الأيام هو طالع على الثكنة بالطريق، أول بعلبك مدري وين ضرب ولد صغير، بس حسب ما بتذكر أنه حكى القصة، أول بعلبك ضرب ولد صغير بالسيارة، خاف أنه يكون قتل ولد، نزل شاف الولد عم يركض، عيط له جابه فحصوا ما أشبه شيء، ما أشبه شيء، ما شكر الله عز وجل، ما قال الحمد لله، قال له روح. إجا طلع بالسيارة لقاها مضروبة شوي، قال دخل الله $50 حدادي أبويا، دخل الله $50 حدادي أبويا، وطلع بالسيارة، وقف السيارة قدام ثكان الشيخ عبد الله، شد فريم الإيد ومتأكد، فات لجوا، طلع وقت الشغل وقف مطرح ما بوقفها كل مرة، طلع خلص الشغل طلع لبرا لقى السيارة بالوادي. أنه عن جد هذا يحتاج إلى إيقاظ أو لا؟ أنه الله عز وجل أنعم عليك نعمة خلصك من قتل نفس، أنه على الأقل يكون الشخص مؤدب مع الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الشكر لله، أو مثلا يعطى نعمة فلا يشكر فلا يزاد، يبتلى مثلا أو بصير عنده نقص حتى ينتبه. ثالثا، في مواجهة المؤمن للبلاء، إن لم يرتفع البلاء دعا ودق وراقب وشاف أنه يعني أما عرف أو ما عرف، صلح أو ما صلح، ما ارتفع البلاء، ساعتها لابد من مواجهته بالصبر. في عنا بعض الروايات، هناك درجات في الآخرة لا تنال إلا بالبلاء، والعجيب أنه المؤمن عندما يكتشف جزاءه على هذا البلاء يتمنى لو أنه كان في الدنيا قد قرض بالمقاريض، يا ريتو كان مريض أكثر من هيك، يا ريتو كان مثلا متعرض لمشاكل حادة أكثر من هيك، لأنه الثواب اللي بشوفه عظيم، يتمنى أنه لو كان مقرض بالمقاريض، يعني لو كان لحمه قد قص بالمقراض في سبيل الله عز وجل. النتيجة العملية أن ننتبه أن هذه البلاءات لا نتعامل معها بحسب الظاهر، بدنا نحاول نشوف خلفياتها شو. بذكر بعض النماذج هون، نموذجين من القرآن الكريم على البلاء. صيد اليهود يوم السبت، حرم عليهم صيد السمك يوم السبت. طيب هني عم بيقولوا أوادم ومتدينين، الله عز وجل صار يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا حتى يختبرهم متدينين ولا لا، بتصيدوا ولا ما بتصيدوا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. طيب أول سبت مثلا إجي عمل حاله متدين أنه ما بده يتصيد، ويقول بينه وبين نفسه أنه بكرة بتصيد، أحد تنين ثلاثة أربعة ما في صيد، هالولاد جاعوا. إجا السبت الثاني شو بيسوي؟ بيبدو يسقطوا الناس بالامتحان. هذا معنى أنه تدريب ولا بد منه لتكون بنية الإيمان بنية قوية، مش بنية هالشي. تشوف مثلا واحد عنده قناعة بأمر بتقول له أنت بكتبعثه بعمل، عنده قناعة بس بتشوفه متردد، هذا مش مؤمن. المؤمن هو اللي بيكون عنده قناعة يقين. يقين في عنا الإسلام والإيمان والتقوى واليقين، وما قسم في الناس بشيء أقل من اليقين. ودائما فسألوا الله اليقين حتى تكون البنية. الآية القرآنية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، شو بعرفنا بجوز هون بجوز صيدا بجوز، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أو مثلا غرفة بيده، إن الله مبتليكم بنهر مع طالوت، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. في عنا عنوان بالروايات البلاء علامة محبة الله، وأنا وياك ما ملتفتين القصة تماما. بدي ذكر نفسي وكلنا نذكر أنفسنا حقيقة، نحن نتصرف مع أرحم الراحمين عز وجل كما يتصرف الطفل مع أمه عندما تعرضه لضرب إبرة أو عملية جراحية أو ما شابه. سبحانك ما أحلمك، الحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. مش عاجبنا أبدا أبدا، بأقل هيك مشكلة دخل يا ربي ليش عم تعمل فيه هيك، والعياذ بالله. هذا شو الإيمان؟ هذا فرق كبير بين مدرسة ومنهج ما رأيت إلا جميلة، وانه يشوف حب الله عز وجل بقلب البلاء، وبين هذا النمط السائد عنا انه واحدنا بده يبني وضعه واموره على اساس دنيوي محض ما له علاقة بالآخرة، واذا صار في اي خلل بيعتبر انه الله عز وجل مش عم يدير باله عليه مش عم يرحمه، والعياذ بالله. بصير واحدنا بده يشغل الله عز وجل والعياذ بالله شغيل عنده، ما انا دعيت لازم تستجيب لي. هذا نتيجة عدم فهم الابتلاء على حقيقته والتعامل معه على أساس أن الأمور التي تريد لنا أن لا ننشد إلى الدنيا ونفكر بالآخرة هي عين مصلحتنا، لكن نكتشف هذه الأمور هناك. المطلوب أن نكتشفها هنا من خلال ما حمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام و تفسيرهم للقرآن الكريم. الإمام الصادق عليه السلام يقول وعنده سدير الراوي: إن الله إذا أحب عبدا غته بالبلاء غتا. لما بيختاروا واحد هلأ بالمقاومة الإسلامية لعمليات كبيرة بدربوا تدريب شديد جدا. بعض طوابير الإزعاج كانوا اللي عم بيدربوا الشباب مباشرة، مثلا هن رايحين بطريق يشوفوا ما يشوفوا إلا في هيك ناس إجوا هجموا عليهم على أساس إنه هول يهود وخطفوهم وبدي الخبيط فيهم. طبعا متفقين معهم بالأصل بالتدريب، وإنه اعترف أنت مين بتعرف من حزب الله إلى آخره، حتى يكون البلاء بحسب المهم اللي بده يتولاها. طيب مهمتنا في هذه الدنيا والله صعب، أن واحد بده يعيش بالدنيا ويتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون، اللهم برحمتك إلا أن تركنا رحمة منك، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. واحد بده يكون في قلب الغمرات بين مشتبك القناة وبده ما يتعلق بالدنيا. إذا أراد أن يجلس وحده راهبا ممنوع على رهبانية في الإسلام. بده يعتزل الناس بيعتزل بمعنى أنه يحافظ على أوقات عبادته، بس اعتزال مطلق مش وارد. بديش يشارك بالجهاد، هذا بصير فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من أن يكون في قلب البلاء، البلاء علامة محبة الله، البلاء من جملة العناوين في الروايات، البلاء يذكر ويوقظ، ومن جملة العناوين تمحيص البلاء للذنوب. بدي أختم بهذا العنوان: البلاء يوجب حب لقاء الله سبحانه. البلاء يوجب حب لقاء الله سبحانه. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هبط إلي جبرائيل عليه السلام في أحسن صورة، فقال: يا محمد، الحق يقرئك السلام ويقول لك: إني أوحيت إلى الدنيا أن تمرري، يعني صيري مرة، تمرري وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حتى يحبوا لقائي. إذا وعجل فرجهم، إذا هرب ابنك من البيت شو بتسوي؟ تتصل بعمه، بيت عمه، عمته، خالته، خالي، ممكن يروح لعندهم، انه اذا اجى ما تخلوه عندكم، بدك ترجعه، يعني تزعجه، تسد عليه الابواب الاخرى حتى يرجع. الله سبحانه وتعالى يقول للدنيا: ما تخلي المؤمن يرتاح، لانه اذا ارتاح بينشد، بتعلق فيك ويخسر اخرته. اذا نحن اهل انا لله وانا اليه راجعون، بدنا نشتغل هيك. اما نكون اهل انا لله، يعني ملكه عز وجل، وإنا إليه راجعون، نعرض عليه، نحاسب بين يديه، وشغلنا شغل أهل الدنيا، ما بتضبط لص. كل النكد، كل المرارات اللي منعيشها نتيجة هذا عدم الانسجام بين القناعة والفعل. وهذا معنى أنه رجلا سلما لرجل، ورجل فيه شركاء متشاكسون. نحن جماعة الشركاء المتشاكسون، لذلك منعيش القلق والاضطراب. ومطلوب منا نحل القلق بالصلاة. الصلاة، الإنسان خلق هلوعا إلا المصلين، ومش عم نهتم بالصلاة كما ينبغي. المتدين منا العشرين سنة صلوا بيحافظ على مثلا صلاة، الصلاة أول وقتها، بيطلع أنه صلاة الصبح بيصليها بآخر وقتها. طيب الحل شو؟ الحل خلينا نبدي بتصحيح وضعنا، أنه تكون صلاة الصبح عند الفجر ولو بمقدار الواجب فقط، يعني لا أذان لا إقامة، وبدون قنوت، بدون تسبيح الزهراء عليه السلام، بدون سجدتي الشكر، يصلي الواجب ويرجع ينام، حتى تكون صلاة الصبح أول وقتها. المقدس الشيخ بهجت بيقول هي بتأسس للصلوات الباقي أول وقتها، وهذه الصلاة بتأسس لي حب الله للأخلاق الفاضلة لكل خير، وتزيل القلق. الإنسان خلق هلوعا إلى المصلين، هذا القلق الاضطراب المدمر اللي منعيشه لأنه في عنا نقص صلاة. هلأ إذا واحد جسمه نقص منه مادة معينة، كالسيوم أو مدري شو، بيعيش اضطراب، والصلاة تنقص من الشخص، وهي الكتاب الموقوت، الله عز وجل لم يوجبها إلا لمصلحة الإنسان، ما بدأت تسبب هذا الهلع والقلق والاضطراب. إذن تمرري وتكدري وتضيقي وتشددي يا دنيا على أوليائي حتى يحبوا لقائي، وتيسري وتسهلي وتطيبي لأعدائي حتى يبغضوا لقائي، فإني جعلت الدنيا سجنا لأوليائي وجنة لأعدائي. أعظم نتيجة عملية شو؟ إنه اللي بيطلع خلقه لأنه مشاكل الدنيا كذا هيك، وينتقم من زوجته أو يغضب على زوجته وعلى أولاده وعلى كذا، مغلط، وكتير مغلط مغلط. أنه الزوجة مثلا هي متضايقة كذا من أمور معينة وبتصرخ على أولادها، هذا لأنه مش مفهوم البلاء شو هو. مثل ولد صغير اللي أمه مخذيته، مثل ما قلت لكم، حتى يضربوا الممرض أو الطبيب إبري، نحن هيك نتصرف. والدنات مفترض نرجع للنص المعصوم، القرآن والحديث الشريف، ونعرف كيف بدنا نبني أنفسنا بما ينسجم مع الروايات. ساعة يصير فينا نفهم هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، نفهم ما رأيت إلا جميلة، نفهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطائف يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لأنه بتبدي شخصيتنا تسلك طريق الشخصية المؤمن التي يمكنها أن تقتدي بأمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت عليهم السلام، لتصل إلى الاقتداء الحقيقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضروري أن نتفاعل دائما مع أدعية المعصومين ومناجاتهم، خصوصا حول حب الله سبحانه وتعالى، مناجاة المحبين للإمام السجاد، إذا واحد عملها ورد الحياة. ضروري أن نفكر دائما بتجديد التوبة، لأن تجديد التوبة يزيل الذنوب، إذا زالت الذنوب تزول أسباب الابتلاء، عادة الابتلاء بما كسبت أيدينا. ومن الأمور العظيمة في هدم الذنوب وإيصالنا إلى المزيد من حب الله عز وجل الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. في الروايات تهدم الذنوب هدما، تهدم الذنوب هدما، هون إشارة نحن من سنين معتمدين مشروع الصلوات، بنك الصلوات، المشترك بيلتزم يوميا 140 مرة أساس أنه نية، هيك نيتنا عن كل معصوم 10 مرات، 140 مرة صلوات بيلتزم، بيعطينا اسم مستعار، بياخذ بيعطينا رقم، نحرص انه يكون صدق السر، واذا بده يقول الاسم ما في مانع، بيكون مشترك ويوكلنا بان نخصص ثواب هال 140 صلوات لقضاء حوائج المؤمنين العامه والخاصه. نحن ما من خصصها لحاجة عامة أو خاصة إلا بناء الاستخارة، ومقصود بحوائج المؤمنين العامة والخاصة يعني مثلا أهلنا في البحرين أو في اليمن أو ما يجري في الشام في العراق، هي مشاكل عامة. مشاكل خاصة بيجينا اتصال فلان في شخص بحالة كوما في المستشفى، مباشرة نحن منخصص له مليون صلوات ومنطلب من أهله يدفعوا مبلغ لهاشمية فقيرة. طيب في مثلا الجرحى أعزهم الله وشفاهم، يوميا في عنا عدد من الصلوات 25,000 على الأقل لبنية مساعدة الجرحى وتخفيف الآلام وشفائهم. أو مثلا بصير حادث معين إنه في وضع سياسي معين، لما كان ساترفيلد هون كان يؤذي المقاومة، خصصنا 25,000 صلوات يوميا بنية ذل ساترفيلد، كانت نتيجة إذا تتذكروا راع المطار ومن هوني كمل، يعني ما في سفير ما بيودع المسؤولين بالبلد اللي هو فيه، صار في مشكلة وطلع حقيقة ذليل، لأنه هول الصلوات اللي عم بيقولوهم هالمؤمنين والحجاج والختيارية وأشكال وألوان فيهم إلهم بركة خاص. في معركة القصير نحن خصصنا 500 مليون صلوات لنصرة المجاهدين. في معركة القلمون الأولى كله بحسب الاستخارة خصصنا 500 مليون صلوات لنصرة المجاهدين، غير الأعداد اللي تخصص ملايين طبعا للعراق لليمن للبحرين حسب ما الله سبحانه وتعالى بيهدينا بيرشدنا بالاستخارة. العنوان العام هو أن واحد مشترك بيقول 140 مرة بيوكلنا أن نهدي هذه ثواب هذا العمل لأحد من أهل البيت لأجل قضاء الحوائج العامة والخاص. في منهم بيعطونا تبرعات، إنه بيقولوا نحن اشتغلنا هيك مجمعين مثلا مليون صلوات نحن بنقبل تبرعات. في منهم هن بيعملوا مثل يعني مجموعة في احتجنا مثلا لعمل، هذا كمان منيح ان نقوله، في عنا عمل من اعمال المقاومة الاسلامية يوميا وبظروف معينة، هذا العمل نحن نخصصن له عدد كبير من الصلوات. فاحتجنا واذا بيجينا اتصال انه شهريا هلأ صار عم يجينا شيء 80 مليون من بعد التزامنا بهذا العمل، يعني بحيث انه بكفي حاجتنا وزيادة، او بكفينا اللي بالشهر عن كذا، عن مثلا عن فترة طويلة. الهدف من هذه الصلوات هو نشر ثقافة الصلوات. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول هذه الصلوات أسقطت إمبراطوريات، أسقطت الإمبراطوريات. والشخص اللي يكثر من الصلوات، الأسرة، البيئة، المناخ، الجو اللي بيكون فيه، يعني حتى المنطقة هي كلها فيها صلوات، نصير محصنة تحصين خاص. واحد بشوف الإمام السجاد عليه السلام بالمنام، سيدي ملحل أريد أن أصل، فيقول له عليه السلام أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد والباقي علينا، صلوا على محمد وآل محمد. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وإلى روح الشهيد القائد الحج أبو محمد الأقليم رضوان الله تعالى عليه، وأرواح أموات الحاضرين والسامعين وجميع الموتى المؤمنين، إلى الجميع خصوصا الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على